بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 89 بعد 100 وهي بعنوان مكانة المرأة في الإسلام للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى في دورة العلمية المقامة يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد يستغرب البعض لماذا خطير هذا الموضوع بالذات، ألم يكن هناك مواضيع أهم منه؟ الجواب أنه اختير هذا الموضوع بالذات لما أثير حوله في هذا الزمان من الشبهات، لأن موضوع المرأة موضوع مهم في المجتمع، فهي الركيزة الأولى للذرية التي يتكون منها المجتمع، فإذا صلحت فإنها تكون سببا في صلاح ذريتها وأهل بيتها. يقول الشاعر في هذا المعنى: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
وهذا أمر لا ينبغي أن يخالف في عقل. الأم هذه ركيزة، الأم هذه خميرة، يعني نخبز منها أرغفة كثيرة، فلهذا اختيارها ليس سهلا. ولا ينبغي الإنسان أن يسارع أو أن ينظر إلى جمال فقط. أنت تؤسس أسرة، أنت ما ترضي شهوة يا رجل فقط، تنظر إلى حسناء الصورة وفقط، وقد تعذب بحسنها، وقد تفتن وتفتن بحسنها. أنت تؤسس أسرة، ولهذا لو كان على حساب أن تتنازل في مسألة الجمال شيئا ما في سبيل صفات أخرى هي عمد في البيت، فالإنسان يفعل هذا. لكن إن الإنسان يبحث عن جماله فقط أو مال وفقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني دواعي نكاح المرأة عند الناس لا يخرج عن 4 أشياء: إما مال، حسب، نسب. هذه دواعي النكاح عند أكثر الناس. وصية النبي ما هي؟ فاظفر بذات الدين تربت يدك. بعض الناس فهم هذا الحديث فهما على غير جهته، ظن أن المرأة تنكح لأجل هذه الأربعة، يعني انكحوا النساء لأجل هذه الأربعة: المال والحسب والنسب والدين وكل شيء. هذا لا، إنما دواعي النكاح عند الناس لا يخرج عن هذا. يا رجل يريد المال ولو كانت من أقبح الناس، أو الحسب ولو كانت من أقبح النساء، أو النسب، أو وصية النبي واحدة: فاظفر بذات الدين تربت يدك. عليك بهذه المرأة، اظفر بها فإنها سعادتك إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظت في نفسه وماله، تصلي 5، تصوم شهرها، تحصن فرجه، تطيع زوجه. ولهذا هذه المقومات أهم من طلب العلم بدونها، يعني لا تغتر بطالبة علم لكن ما عندها هذه المقومات. هذه المقومات هي الواجبة التي تكون في الزوجة التي يسعد معها الإنسان. إنسان لما يدخل بيته الآن، نعم لا شك إنسان يسعد لو زوجته تقول له حدثنا وأخبرنا، لا شك، لكن حدثنا وأخبرنا وما فيش فطور النهاردة، حدثنا وأخبرنا وما فيش، والأم مهملة ما ترعى بشيء، حدثنا وأخبرنا اوعى تنزل إخوانك وإخواتك، حدثنا وأخبرنا اوعى تفعل كذا، هذه تعاسة، هذه ما بسعادة. حدثنا وأخبرنا إن تتحول إلى عمل فما قيمة ذلك؟ فإذا كانت بلا حدثنا وأخبرنا لكنها تعرف أمور دينها وتعرف أصول شريعتها، ولكنها المرأة التي تستقبل زوجها، المرأة التي تسعد زوجها، المرأة التي تريح زوجها، هذه المرأة التي يحرص عليها. فإن كان مع ذلك حدثنا وأخبرنا فإن السعادة كل السعادة والشرف كل الشرف في مثل هذا. ولهذا خذوا هذا الأثر الجميل، أنا أعطيتكم أثر من مقدمة مسلم من قريب، اللي هو أثر إيه؟ ابن المبارك لما قال إيه؟ عبد الله بن محرر تدخل الجنة ولا تقعد عبد الله بن محرر. طب خذ هذا الأثر الجميل برضو بس أظن هذه مقدمة النووي يمكن. أيوة نعم، هذه مقدمة المعتني بصحيح مسلم قبل النووي كمان. المهم الأثر يعنينا، قال مالك رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. المعنى المشهور عند المفسرين وأنه لذكر يعني القرآن، لذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولقومك. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، فقال وهذا هو حديث الرجل عن أبيه عن جده، أو قول الرجل عن أبيه عن جده حدثنا وأخبر. وإنه لذكر لك ولقومك هو قول الرجل، قول الرجل عن أبيه عن جده حدثنا وأخبر. شرف أن يحدث الرجل عن أبيه عن جد. ولماذا عن أبي عن جده؟ لأنها أسرة علم. حدثني أبي عن جدي، هذا شرف عظيم يا أخوان. مثل ما ذكر عن هارون الرشيد، قال: يوما ما أتدرون من أعز الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين، أنت أعز الناس. قال: أعز الناس رجل في حلقة يقول حدثنا وأخبر. هذا هو أعز الناس. نعم. فالمرأة إن دخلت تحفظ حدثنا وأخبرنا هذا نور على نور، لكن إذا كانت سمعنا وعصينا، رفضنا ونشزنا، تطاولنا وسببنا، ثم جاء بعدك حدثنا وأخبرنا، ما فائدتها وما قيمتها؟ إنما سمعا وطاعة لزوجي ما لم يكن إثما. اليوم أنت ودك أنك تأكل العدس وهي ودها تأكل البسلة، ها؟ ماذا على المرأة؟ تقوم بعمل إيه؟ العدس. قدم مرادك على مرادي. ما لم يكن إثما أو معصية. هذه المرأة المريحة، المرأة المريحة تشعر معك امرأة مريحة تسمع وتطيع، ليست أنا أنا أنا، إنما المرأة المريحة التي هي نعمة متاع الدنيا، المرأة الصالحة. ولهذا النبي ماذا وصف؟ ما قال تحفظ كذا كذا من الأحاديث. إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت أطاعت، وإذا غاب حافظة، وإذا غاب حافظته في نفسه وماله. هذه المرأة الصالحة، تصلي خمسة، ها أداء ركن أركان، تصوم شهرا ركن أركان، تطيع زوجة، تحصن فرجة، فهذا محرم. ولهذا المرأة إذا لم تحصن فرجها فلا ينصح بإبقائها. أحد إخوانكم قبل الدرس بيقول لامرأة زوجها غائب، عملت علاقة مع أحد الناس، المهم والناس يعني هل يكون في إصلاح؟ ما في إصلاح. تابت ما تابت عند أبيها تتوب. بس في من العلماء من يقول يعني تابت حسن توب وكذا، ما في إشكال يعني، هذه جهة جواز، يعني من جهة جواز، هذا اجتهاده، هذا اجتهاده. لكن هذه المرأة ما تؤمن أبدا ولا تبقيها زوجة. نسأل الله العافية، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
والموضوع في رد شبهات الذين اتخذوا المرأة، تعليق ابن العربي بعد أثر مالك.
نعم، حتى أثر مالك الأول.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، هو قول الرجل، هو قول الرجل حدثنا أبي عن أبيه حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فيما ذكر الماوردي والثعلبي وغيرهما. قال ابن العربي: ولم أجد في الإسلام هذه المرتبة لأحد إلا ببغداد، فإن بني التميمي بها يقولون حدثني أبي، قال حدثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك شرفت أقدارهم وعظم الناس شأنهم وتهممت الخلافة بهم.
نعم.
قال: والموضوع في رد الشبهات الذين اتخذوا من المرأة ركيزة يتسترون من ورائها للطعن في الإسلام، ويريدون من ورائها أيضا إفساد المرأة ليفسد المجتمع من ورائها. ولا زال أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان يعيثون في الأرض فسادا ليهلكوا الحرث والنسل. فموضوع المرأة صار موضوعا مهما ينبغي العناية به.
ولاد أعداء الإسلام يزورون هذه المرأة، المرأة، النسل، الختان، اللي ما أدري، يعتنون بهذه المسائل. المرأة عندهم دي ركيزة. المرأة، طب ماذا تهم المرأة؟ إعزازها ما أعزها مثل الإسلام، إكرامها ما أكرمها مثل الإسلام، إنما بذلها لتفتن الناس تحت مسمى الحرية. حرية. ولهذا قالوا وجودها في البيت يتنافى مع كرامتها، أن تكون زوجة وكذا يتنافى مع كرامتها. طيب ماشي، أنا نخرجها من البيت تعمل، ما في مشكلة، ليس هناك إشكالية في عمل المرأة لكن بالضوابط، ولا تعليم المرأة لكن بالضوابط، ولا بخروج المرأة لكن بالضوابط، ها إيه رأيكم؟ ولا بتعيين المرأة في المناصب لكن بالضوابط. كيف يا شيخ في تعيين المرأة بالضوابط؟ لأن ينفحكم ولا امرأة، أي نعم هذه الولاية، لكن تعيينها في وظائفها، مديرة مدرسة بنات، مديرة مستشفى بنات، هذا هو، تقبلون منها هذا؟ لا ما نقبل. يبقى إذا المسألة ليست هي عمل المرأة ولا تعليم المرأة، المسألة ماذا؟ الاستمتاع بالمرأة، الافتتام بالمرأة. طب ايه رأيكم؟ هنطلع المرأة في المستشفى، تطلع المرأة في كذا بس مع النقاب والحجاب. لا 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 لا، ما يصلح، هذا تعرقل، أصل في فاسدات ممكن يتسطر. إذن هم يريدونها ماذا يا أخوان؟ يريدونها كما يريدها الشيطان ليستشرفها الناس. ولهذا تجد هذه المحلات اللي فيها الرجال والنساء، انظر إلى الكلمات التي تحصل بين الموظفين والموظفات، ها؟ يخرج الرجل من بيته مغموما أصلا، حتى إذا جاء إلى العمل إذا بالكلمات بال الرقراقة والكلمات الفاتنة، أحلى تعامل تجد بين الموظفين والموظفات، شئنا ما بين هذا موجود إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وبهذا تحصل فتن، وكم من عفة ذبحت بمثل هذه الأسباب. هذا الذي يريده أعداء الإسلام، ما يريدون حرص مرأة. إحنا عندنا المرأة مكبلة، عندنا المرأة أمة نحمل على ظهرها، وأنا عندنا المرأة مكرمة، المرأة عندنا مكرمة، المرأة ليست حاكمة لكن الحاكم يستشيره، استشير زوجة، إيه الإشكالية؟ النبي استشار أم سلمة وأشارت عليه أم سلمة، إيه الإشكالية؟ المرأة ليست رجلا يحكم لكن تخرج رجلا يحكم. نعم.
فموضوع المرأة صار موضوعا مهما،
وبينوا مكانتها في الإسلام حتى يذهب. نعم.
فموضوع المرأة صار موضوعا مهما ينبغي العناية به، وبيان مكانتها في الإسلام حتى يذهب ذلك الضباب الذي نشأ من دعايات المضلين. والمرأة وموضوعها صار حديث الركبان في هذا الوقت، والإذاعات في الغالب تتناول موضوع المرأة تركز عليه، والجرائد والمجلات تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، ويأتي من خلال ذلك كثير من الشبهات التي ربما تنطلي على الأغرار أو الجهال. وفي استعراض تاريخ المرأة على مر الزمان يتضح لنا جليا مكانتها في الإسلام بل في الأديان السماوية كلها. فالمرأة كما تعلمون مما أخبر به القرآن الكريم عن مكانتها في جاهلية العرب، أنهم كانوا يسيئون إلى المرأة غاية الإساءة، ويفرطون في حقها ويعتبرونها من سقط المتاع، فهم يكرهون المرأة ويكرهون نسل البنات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكان أحدهم إذا ولدت له المرأة بنتا وإذا ولدت له المرأة بنتا وأخبر بذلك وأخبر بذلك فإنه يستاء من ذلك فيخجل من الناس ويستحي أن يمشي مع الناس، وقد ولد له بنت يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم يفكر أيمسكه على هون، يعني أيتركها حية وهو محتقر وهي محتقرة ويصبر على ذلك، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي يدفن هذه البنت وهي حية تحت التراب حتى تموت.
فإما أن يمسكها وهو محتقر وهي محتقرة، وإما أن وإما أنه يقتلها. هذه كانت البنت في الجاهلية. نعم.
وهكذا كانوا يفعلون، كانوا يئدون البنات بمعنى يدفنونهن حيات حتى تموت تحت التراب للتخلص منها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب، وإذا الموؤودة سئلت يعني البنت التي تدفن، يسأل هذا الذي دفنها عن هذه القتلة الشنيعة يوم القيامة. كذلك كانوا يعاملون المرأة إذا بقيت على قيد الحياة ولم يئدوها، كانوا يعاملونها أسوأ معاملة، فكانوا لا يورثون المرأة إذا مات قريبها، بل يحرمونها من الميراث ويقولون إن الميراث لمن يحمل السلاح ويركب الخيل، أما المرأة فليس لها نصيب من الميراث ولا استحقاق، ويحرمونها حقها ويهضمونها ما أعطاها الله من ميراث قريبها حتى لو كان أقرب الناس إليها، فإنها لا ترث منه فلسا واحدا. ومن معاملتهم للمرأة إذا بقيت على قيد الحياة أنهم كانوا إذا مات عنها زوجها فإنهم يتسابقون إليها، فأيهم يسبق إليها ويلقي عليها ثوبه يكون أحق بها ويرثها من الميت كما يورث المال.
ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كره. نعم.
ثم بعد ذلك هو مخير إما أن يتزوجها ولو كانت لا تريده، وإما أن يزوجها ويأخذ صداقها، وإما أن يعضلها بمعنى أن يبقيها بلا زواج حتى تفتدي منه بمال تدفعه إليه.
نعم. ولا تعضروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذه معاملتهم للمرأة، إما أن يدفنوها تحت التراب حتى تموت، وإما أن يبقوها على هون، بمعنى أنهم لا يورثونها إذا مات قريبها، وبمعنى أنها إذا مات عنها زوجها يتصرفون بها تصرف المالك في ملكه، لا اختيار لها ولا تدبير لها في نفسها. كذلك كان أحدهم يتزوج العدد الكثير من النساء بدون حد ولا قيد، يتزوج الواحد منهم العشرات من النساء ولا يراعي حقهن ولا يعاملهن المعاملة اللائقة. هذا مجتمع الجاهلية ومكانة المرأة فيه، كما ذكر الله تعالى في القرآن.
وهل ارتفع هذه المبادئ يا أخواني؟ أبدا ما ارتفعت مبادئ الجاهلية، ولكنها اتخذت صورا أخرى. فالجاهلية الآن أن المرأة إنما هي ممتهنة لا قيمة لها، إنما هي متاع يستمتع بها، لكن جعلوا هذا في ثوب الحرية والمكانة، وأن المرأة أخذت حقوقا، وهو في الحقيقة هو شيء واحد يريدون من وراء المرأة، وهو أنهم يستمتعون بها، وهي رخيصة ما لها قدر إذا لم تصلح للاستمتاع، فهي ساقطة. أما المرأة في الإسلام فهي العزيزة المكرمة. نعم.
ثم جاء الإسلام فخلص المرأة من هذه الآثار والأغلال، ومنحها حقها وحمى مكانتها، وبيّن أن المرأة شقيقة الرجل، هي وهو خلق من أب واحد وأم واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فأخبر سبحانه وتعالى أن المرأة والرجل خلقا من أب واحد وأم واحدة، هما آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وإنه لا مزية للرجل عليها في أصل المنشأ، وإنما هي أخته من أبيه وأمه وشقيقته. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأخبر سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة كلاهما مخلوق من ذكر وأنثى، وأنه لا كرامة لذكر على أنثى ولا لأنثى على ذكر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما أنه سبحانه وتعالى امتن على الرجال بأن جعل لهم زوجات من أنفسهم. قال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فمن نعمة الله جل وعلا على الرجال أن جعل لهم من أنفسهم، أي خلق لهم من جنسهم أزواجا يرزقهم منهن يرزقون منهن البنين والحفدة والذرية. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته سبحانه وتعالى أنه خلق للرجال أزواجا ليسكنوا إليهن وتحصل لهم الطمأنينة، فالمرأة سكن للرجل يستريح بها من كثير من المتاعب ويأنس بها وتشاركه في الحياة.
ومن هنا أخذ العلماء حكما مهما، ألا وهو أنه لا يجوز زواج الإنسي من الجنية أو الإنسية من الجني، لأن الله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا في معرض المنة، ولو كان هذا الزواج جائزا لكانت المنة حاصلة به، فلا يتزوج الإنسي جنية ولا الإنسي جنية، ما يجوز. وهذا ليس زواجا شرعيا، زواج الشرع له شروط، وهذا ليس فيه شيء من هذه الشروط، فلهذا لا يجوز. فإن استدل مستدل بقول الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قيل هذا في الجنة، والمعنى لم يطمثهن الإنسيات إنس والجنيات جن، وهذا من أدلة دخول الجن الجنة، لأن هذا في معرض المنة، والله يقول: ولمن خاف مقام ربي جنتان. نعم.
وجعل بينهما مودة ورحمة، ورجل أجنبي وامرأة أجنبية يجمع الله بينهما ويؤلف بين قلبيهما ويجعل بينهما المودة والرحمة، أي يحدث سبحانه وتعالى عند اجتماعهما مودة ورحمة حتى يتم الوفاق والوئام، وحتى تترتب النتائج الحميدة على اجتماع الرجل والأنثى على سبيل الزواج الشرعي. هذا من نعمة الله على الرجال يذكر الله بها ليشكروه ويحمدوه على ذلك. هذا مما يبين أن المرأة لم تخلق عبثا وليست من سقط المتاع كما يصفها الجهال، وإنما هي كائن ومخلوق ودعامة في هذا المجتمع يحصل منها الذرية والإنجاب، ويحصل منها السكن للذكور والراحة والألفة والمحبة حتى يتكامل بناء المجتمع.
يبقى إذن نحن سيكون عنواننا واحدة، هم يقولون كرامة المرأة ومكانة المرأة ونريد المرأة مكانة وكرامة، ونحن نقول مكانة المرأة وكرامة المرأة ونريد المرأة مكانة ومقام، لكن نقول تكلموا في هذا الموضوع ونحن نتكلم في هذا الموضوع، هنا يظهر الفرق. لكن هل في أحد يقول لا نريد مكان المرأة، المرأة ما لا مكانة، نريد أهانة المرأة؟ ما أحد يقول هذا أصلا، نريد مكانة المرأة، بل عندنا المرأة أعظم بكثير 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 مما ينشده هؤلاء. المرأة عندنا أعظم ودورها أكبر، وكما قلت لكم لا إشكالية في عمل المرأة، في تعليم المرأة، في توظيف المرأة، ما في إشكالية عندنا أبدا في هذا كله. مشاركة المرأة في المجتمع وبناء المرأة في المجتمع، كيف نعارض هذا؟ لكن عندنا ضمن الضوابط الشرعية، نعم، ليست المرأة التي تحكم إليها الناس فيقولون أجلت القضية. ليه؟ لأن القاضي ولد القاضي اليوم انتظروا 3 أشهر فترة الحضانة والرضاعة، ولا ما أدري. نعم.
كما أنه سبحانه وتعالى رد على الجاهلية في ظلمهم للمرأة من ناحية الميراث فأعطاها الله حقها منه، فقال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال سبحانه وتعالى في توريث البنت والبنات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى قوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. كما فرض للأم نصيبا بقوله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فبين نصيب الأم مع الولد ونصيبها مع عدم الولد ونصيبها مع الإخوة ومع عدم الإخوة في هذه الآيات وورثت الأم وورثت الزوجة. وقد ورثت الأخت في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وورثت البنت والبنات، هذا ميراث المرأة بنتا وأختا وأما وزوجة مكن الله لها ورد عليها حقها المسلوب وأبطل ما كان في الجاهلية من حرمانها الميراث.
فإن تشدقوا وقالوا: لكن المرأة عندكم نصف الرجل، فلماذا تكون المرأة نصف الرجل؟ نقول: لا تطلق المرأة نصف الرجل، البنت نصف الولد، إنما المرأة نصف الرجل. لا، من الذي قال المرأة نصف الرجل؟ المرأة كالرجل في الإخوة لأم، المرأة قد تكون أكثر من الرجل، البنت أكثر من العم. إذا مات عن زوجة وبنت وعم فالبنت أكثر من العم. إذن البنت على النصف من أخيها الولد، والأخت على النصف من أخيها، لكن قد تكون المرأة أعظم. فعندنا المرأة تارة تأخذ النصف نصف الرجل، وتارة تأخذ كالرجل، فلكل واحد من ولي أبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان ولد. الأبوان لهما من؟ هو الرجل والمرأة، الأب والأم لكل واحد منهما السدس. وهنا الزوجة، الزوج يتردد بين نصف وربع، والمرأة تردد بين ربع وثمن. إذا قد تأخذ المرأة مثل الزوجة مثل الزوج في حالات يشتركان في الربع. فهذه دعاوى يطلقونها من أجل التهوين. وماذا لو كان الأمر كذلك؟ أليس الله الذي حكم وحكمه سبحانه وتعالى منزه عن العبث؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ نبغى حكمكم ونترك حكم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ تناقشون من؟ أنتم تناقشوا وهابية؟ تناقشوا من؟ كتاب ربنا. نعم.
كما أن الله سبحانه وتعالى رد وأبطل ما كانت عليه الجاهلية من كونهم يرثون المرأة عن الميت كما يرثون المال، حيث بين الله سبحانه وتعالى أن المرأة لا تورث وليست مالا، وإنما هي مخلوقة له مخلوق له كرامته وله مكانته. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. كما أنه سبحانه وتعالى أبطل ما كانت عليه الجاهلية من أنهم يتزوجون من النساء بلا حدود ولا عدل، وإنما تزوج الإنسان من النساء ما شاء الله، ثم إن الله سبحانه حدد هذا بحد فيه الإنصاف والعدل، ولا جور على الرجل ولا على المرأة. فقال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فبدل أن كانوا يتزوجون النساء الكثيرات، الله حدد لذلك حدا لا يجوز تجاوزه، وهو أربع نساء. وهذا الحد هو المشروع، وهو العدل الذي ينصف المرأة ويعطي الرجل حقه. وقد أسلم بعض الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نساء كثيرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن
يقولون على ما لا يكون في العكس في المرأة، برا ما تزوج برضو رجالا. نقول: إذا تزوج برا رجالا اختلط الأنساب، لكن إذا تزوج الرجل النساء ما اختلطت الأنساب. نعم.
وقد أسلم بعض الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نساء كثيرة فأمره النبي
حتى في الجاهلية ما كانت المرأة تزوج أكثر من رجل، لكن يزنى بها لكن كزواج ما أعلن المرأة تزوج أكثر من رجل حتى في الجاهلية، لكن يزنى بها في رايات على بيوت زنات نعم، لكن المرأة لا زوجان لا، لكن يطأها اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة. ومن أنواع ذلك أنها كانت تنسب الولد لمن تشاء. نعم.
كما أن الله سبحانه وتعالى رد وأبطل ما كانت عليه الجاهلية من كونهم يرثون المرأة عن الميت كما يرثون المال، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى أن المرأة لا تورث وليست مالا وإنما هي مخلوق له كرامته وله مكانته. قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. كما أنه سبحانه أبطل ما كانت عليه الجاهلية من أنهم يتزوجون من النساء بلا حدود. قال الشيخ وقد أسلم بعض الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نساء كثيرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا كما فرض الله سبحانه وكما حدد الله، فاستقرت هذه الشريعة إلى يوم القيامة لا تبدل ولا تغير وهي شريعة العدل والإنصاف. كما أن الله سبحانه جعل المرأة تملك صداقها ومهرها، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالصداق والمهر حق للمرأة يجب على الزوج أن يعطيها إياه، فلا يبخث منه شيئا ولا يحل منه إلا ما سمحت به نفسها وأعطته إياه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء المرأة صداقها وسماه أجرا فهو الصداق، والمهر والأجر هو ملك للمرأة، وفي هذا إنصاف للمرأة وتمليك لها ورد على الجاهلية التي تمتهن المرأة ولا تعتبرها شيئا مذكورا، وإنما أباح سبحانه وتعالى لأبيها أن يأخذ من صداقها لأن الولد وما ملك لأبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم
وإن أولادكم
من كسبكم. وقال صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك. فيجوز لوالد المرأة أن يأخذ من صداقها الشيء الذي لا يجحف بها ولا يضر بها لأنها ولده ومن كسبه.
هذا إذا أراد أن ينفق عن نفسه وليس له نفقة إلا أن يأخذ من ابنته نعم، لكن إذا كان على وجه يضر البنت ما يجوز. نعم.
أما ما عدا الوالدة فلا يجوز له أن يأخذ من صداقها شيئا إلا ما منحته إياه وأعطته إياه. هذا مما يدلنا على مكانة المرأة في الإسلام وفي مجال معيشة المرأة مع الرجل، حفظ حقها فهو لا يعتدي عليها ولا يسيء معاملتها، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإذا حدث ما يعكر صفو العشرة فقد وضع الله لها حلا له حلا، فقال سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمة. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا حدث بين الرجل والمرأة سوء تفاهم فإن طريقة إزالة ذلك هو الصلح بينهما والصلح خير. ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة ويسلبها حقها حتى يذرها كالمعلقة التي ليست مع زوج يحسن إليها وليست مطلقة تطلب الأزواج، فهي ممسوكة على غير مصلحة لها فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة.
ولكن إما أن تمسك بمعروف أو تسرحها بإحسان، ولا يحل لك أن تمسك المرأة إضرارا لها. نعم.
نهى عن هذا وأنصف المرأة وبيان للرجل أنه إذا لم يكن له فيها رغبة فليفارقها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. حتى المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فالمطلقة الرجعية التي طلقت دون الثلاث على غير عوض لها حكم الزوجات، تبقى في بيت زوجها حتى تكمل عدتها. فإذا شارفت على كمال العدة فإما أن يراجعها وإما أن يتركها ويفارقها بالمعروف. هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل للمرأة مع الزوج. كما أن الله سبحانه صان المرأة في الإسلام عن الابتذال وعن العري وعن العري وعن الخلوة مع الرجل الأجنبي حفاظا على كرامتها وصيانة لها. فالله سبحانه وتعالى أمر المرأة بالحجاب، وإذا
هذا الذي يقع في المعترك فيما يتعلق بعفة المرأة وثياب المرأة وأحكام المرأة الخاصة بالخلوة والمصافحة والنظر وغير ذلك، إنما هم لا يعترضون على مثل الطلاق وغير ذلك، وإن كان صار فيه مستجدات. هذا عصر المستجدات اللي ما سمع في الأمم في الأم هذه عنه قبل ذلك. نعم، مثل الذي يجعل الزواج عقدا، عقد مشاورة، يعني تشاور خلي مثلا 3 سنوات نشوف احنا نعمل ايه، وبعد ذلك يا إما وإما. نعم، أشياء مستجدات. نعم، حكم ايه؟ نعم، إذا كان في الطلاق لا تخرج، يبقى من باب أول إذا كان هناك نزاع يبقى لا تخرج، لا تخرجها ولا هي تخرج، لا تخرجها ولا هي تخرج إلا أن يتم في حاجة معينة، قيل زنا وقيل سوء خلق، إنما عدا ذلك. لأنه المرأة إذا خرج من بيتها لخلاف اتسع الخلاف، لكن طالما في البيت سهل. انت اليوم زعلت شوية وكذا، ولكن تخرج وتعود بعد الصلاة تهدأ، لكن لو انك عدت ما وجدتها ورحت الى ابيها، ابوها ينفخ في المسألة واخوها ينفخ في المسألة وعموها ينفخ في المسألة، وممكن امرأة تبتعد عن بيتها 7 أشهر وسنة و3 سنوات. نعم، هذا ادعى للصلح. وبالمناسبة ايضا مسألة الهجر، هذا يكون في المضجع، لا يكون هجر في الكلام، ولو كان في الكلام فلا تعدى 3 أيام، فلا يحل المسلم أن يهجر خاف فوق 3، بعد 3 سلم. نعم نعم نعم، إذا طلبت هي إيه؟ هو لا ينبغي أن تخرج، لأن الله قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فبقاء في البيت بعد الطلقة الأولى والثانية، بقاء في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هي تطلع بقى يبقى الأمر لها، يعني هذا تصرفها، لكنها تكون بذلك ناشزا. نعم،
وإذا سألتمونا
إلا إذا كان الزوج مضرا بها، يضرب يظلم ويخرجت مستجيرة. نعم،
وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
لو كانت المرأة تظهر لكل الناس كما هو الآن الآن الآن، فما قيمة هذه التقييدات من الله إلا لبعولتهن أو آبائهن؟ الآن هو ده اللي بيحصل يا أخوان، الآن هذه الأصناف هي الأصناف التي لا تبدي النساء الزينة لهم، الزينة التي هي الحسن والجمال وكذا، وإن كانت تظهر الزينة اللي هي المعتادة يعني. إنما إذا خرجت لغير هؤلاء تظهر ماذا؟ تظهر مفاتنها. وللأسف كثرت الإمساس في تهمة الإحساس، فصارت النساء بالبناطيل، وصارت النساء بالتبرج والصفور، وصارت النساء بكذا، وصار المنكر على هذا هو الغريب. نعم،
وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه آيات كريمات توجب الحجاب على المرأة صيانة لها وحفظا لها من عبث العابثين وإفساد المفسدين، لا كما كانت في الجاهلية عرضة للأغراض الدنيئة. فقد كانت في الجاهلية لا تهتم بالستر حتى إنها كانت تطوف بالبيت وهي عارية ليس عليها إلا ستر يسير. هكذا كانت المرأة في الجاهلية، ثم أمرها الله في الإسلام بالستر والحجاب والصيانة، حتى البصر أمرها الله أن لا ترسل بصرها وتنظر إلى الرجال نظر شهوة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى صنع المرأة وسترها وجعلها درة مصونة محفوظة لا يستبيح كشف سترها إلا زوجها إلا زوجها الذي أحلها الله له وأحله لها. وحرم ظهور المرأة على الرجال الأجانب بزينتها صيانة لها وحفاظا عليها. فليس بالشيء التافه الملقى الذي تتناوله الأيدي وتتخطفه الأبصار، بل هي درة مصونة محفوظة لزوجها الذي أحله الله لها وأحلها الله له. هذه المرأة في الإسلام. أما المرأة في المجتمع الجاهلي فهي تعتبر قطعة لحم بين كلاب، كل ينبشها وكل ينظر إليها، بل ربما كل يتمتع بها الاستمتاع المحرم.
وهذا هو المرأة الآن في ظل كما يقال النظام العالمي الجديد، يريدون أن تكون المرأة هكذا. نعم.
أما المرأة في الإسلام فهي كما ترون في صيانة، في حجاب، في عز. وحرم على الرجال الأجانب أن يخلو بالنساء الأجنبيات، فلا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له، يعني يكون هو وإياها في مكان خال ليس معهما أحد، لأن ذلك مدعاة للفساد. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان. كما حرم الله على المرأة
حتى لو كان يعلمها العلم، حتى لو كان يحفظها القرآن، ما يجوز الخلوة أبدا. ومن ذلك يا أخواني الخلوة في وسائل المواصلات حتى ولو كانت داخل البلد، ما يجوز للمرأة تخلو برجل في وسيلة المواصلات، في سيارة، في توك توك، في كذا، ولو داخل البلد لابد من إزالة الخلوة. أما إذا كانت ستسافر فلابد من محرم، لكن في داخل البلد لا يلزم المحرم، يلزم انتفاء الخلوة. أما في السفر يلزم المحرم، والمحرم شرطه أن يكون ذكرا بالغا صاحب غيره. نعم.
انتفاء الخلوة شيخنا يحصل بالمميز؟
نعم، المميز أي شيء، المميز يعي الكلام، أو مرأة أخرى، أو مرأة أخرى. أما صغير عنده سنتين أو رضيع لا، ما يحصل بزوال الخلوة لأنه ما يفهم شيئا. نعم.
شيخنا بعض المصادر الكهربائية يعمل عليها نساء عاملات يعني في بعض المستشفيات.
مصيبة هذه مصيبة، هذه خلوة أشد من خلوة السيارة ولا خلوة المصعد هذا. نعم، كذلك ما يجوز. نعم الطبيب لا بأس تذهب إليه مع امرأة، مع نساء، والأفضل أن يكون مع زوجها، هذا الأفضل، لكن لو مع نساء ما في إشكالية. نعم، هذا عند الحاجة، هذا عند الحاجة. نعم.
كما حرم الله على
المرأة، أصل المرأة يداويها المرأة والرجل يطببه الرجل، إنما إذا احتاجت المرأة إلى رجل أو الرجل إلى امرأة ما في بأس، لكن بالضوابط. نعم.
كما حرم الله على المرأة أن تسافر وحدها لأنها تكون عرضة للأذى والتعدي عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها محرم. حتى في الحج لا يجوز للمرأة.
هذا من أدلة الجمهور على اعتبار المرحلتين مسافة سفر في القصر، من أدلتهم أنه ما وجدنا في الشريعة سفر أن تسافر، ما وجدنا في الشريعة تحديد من الشارع أقل من يوم وليلة. من هنا اعتبروا المرحلتين، لا يحل المرأة تؤمن باليوم الآخر تسافر إلى مسيرة يوم وليلة، في رواية ثلاثة أيام، في رواية جاءت مطلقة لو مع ذو محرم. المهم لو تتبعت النصوص ما تجد أن تسافر مسيرة أقل من يوم وليلة، ولهذا قالوا بأن هذا هو يكون حدا للسفر باعتبار الشارع، وهو مما لا يخالف فيه العرف. العرف ما يختلف في هذا، دون ذلك يقع فيه خلاف. نعم.
حتى في الحج لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي خرجت حاجة وإنني كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته، مما يدل على أن هذا أهم مما كان فيه من الجهاد. كما حرم الله على المرأة الاختلاط مع الرجال الأجانب لأنه مدعاة للفساد، فحرم الله اختلاط النساء بالرجال حتى في مواطن العبادة. النساء في الصلاة إذا حضرن إلى المساجد لا يختلطن مع الرجال بل يكن خلف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر في صفوف النساء أولها وخيرها آخرها.
لكن إذا كانت تصلي في المصلى الخاص بها فالعلماء قالوا خيرها يكون أولها أيضا. نعم.
وجعل نعم. المرأة وجعل المرأة نعم. تصف نعم.
نعم يعني هذه مسألة حقيقة قد تطرأ، وهي أن المرأة تكون في المصلات مع الرجال ما في خلوة، لكن قد يصادف أن الرجل السائق تبقى مع امرأة، تبقى مع امرأة. هذا الذي يظهر أنه أن يكون يعني إن كان هناك ترتيب تعلم المرأة هذا، بمعنى في طالبات بيذهبن مع سائق للوصول إلى المدارس وفي العودة كذلك، والبنت دي تعلم أنها ستبقى هي الوحيدة كل يوم هكذا، أو ابنة أخرى، يعني هذا معلوم معروف مرتب له، ما يجوز تنظر آخر. طيب أما إذا طرأ فهذا نادر، والنادر لا حكم له، هذا نادر يعني قدرا حصل، إذا يحصل نادر جدا. لكن لو كان على وجه ترتيب وأنا أعلم تعلم المرأة هذا أنها ستكون هي الآخر ومسافة طويلة، هذا ما يجوز. نعم نعم. من بحيث يأمن من ايه؟ الطلاع ده فين؟ ده في مسألة خلوة الرجل بالمرأة اذا كان في العقد، يبقى ارخص ستر بحيث يأمن الاطلاع، فهذا يحصل به تكون الخلوة هنا كالدخول. انما في مسألة الخلوة المحرمة ما هو بالاطلاع والسماع. الآن دخل رجل مرة مع بسيارة في المواصلات، ما أحد، كل يراهم، نعم يراهما، فكون في أمن من مسألة الدخول، لكن ما في أمن من مسألة الكلمات، فالفتنة حاصلة. هي خلوة شرعية، هي خلوة، لكن خلوة في باب اللي هو اللي بيعتبر دخول في أحكام الزواج وكذا شيء، والخلوة هنا شيء آخر. فهنا الخلوة التي يخلو بها بحيث لا تأمن المرأة أن يكلمها كلمة أو تتحرك شهوة بذلك، فهذه ممنوعة حتى ولو كان الناس تطالع، بس تطالع من بعيد، الناس تطالع من بعيد، فلا يمنع هذا أن يتكلم معها. نعم. مين؟ ما احنا قلنا أسانسير. نعم الاسانسير انت ركبها وانتظر تحت لغاية ما تطلع، خد بقى الاسانسير بعد كده، او انت ركبت وهي تدخل اطلع انت.
مشكلة شان هي عاملة على الاسانسير.
نعم لو كانت لو هي كانت عاملة، خطاب لها وخطاب لك، خطاب لك لا تركب مع هذه العاملة وحده، خطاب لها لا تعمل هذا العمل الذي تخلو فيه. نعم هذه شرور يا اخواني بارك الله فيهم، شرور شرور. هذا الكلام يستعجب، لكن اذا نظرت الى الوقائع لا تتعجب ولا شيء. نعم.
وجعل المرأة تصف وحدها خلف الصف ولا تصف مع الرجال، ولو صف رجل وحده خلف الصف ما صحت صلاته، ولكن المرأة ابيح لها ذلك لانها معذورة.
سبحان الله، شوفوا حتى في الصلاة. نعم.
حيث لا يجوز لها ان تصف مع الرجال.
يبقى الاسانسير بقى يا اخوان، والتوك توك والسيارة، سبحان الله، مصايب. الساعة كم يا أبلة؟ شفت احنا في ايه يا أبلة؟ البلد مش عارف راحة فين يا أبلة وجاية منين يا أبلة، وحسب بقى واللي يتم الاصطياد بقى الساعة كم وبعد الساعة كم بقى شوفها ماذا يحصل. هذا مصائب يا اخوان، وخطف يا اخوان، تكتك وصار تخطف المرأة، ايه المانع تخطف المرأة؟ ايه المانع يعني يخطف المرأة ويذهب الى اخواني؟ انتوا أضر مني بهذه الاحوال، اللي يطلع هذه الاحوال يدري هذا جيدا. نعم.
وقال صلى نعم. الله عليه وسلم
الدكتور محمد بيقول لك الاسانسير لحظات، والفتنه ساعات الفتنة لحظات برضو. يعني الافتتاء طب ماشي تمام، انتظر لحظة خليها تطلع وتنتظر تحت. وراك موعد فوق. أيوة دعوة والله يا دكتور، دعوة والله دعوة. انت بتقول فتنة وتصنف، والله دعوة. وان رفضوها لما هي تأتي تركب او من انزل وتصعد هي وحدها وتقول نزل من اجل هذا، والله دعوة، والله دعوة يا اخوان، دعوة عظيمة. شوف ما شاء الله عفة هؤلاء، شوف كذا يحكى لك بهذا، اعلم ان هذا الموقف سوف يحكى عنك، حتى ولو جاء مريض حكى على وجه الانتقاد، لكن سيأتي العشرات يحكونه على وجه العفة. هذا اعلم هذا جدا، واعلم ان هذا المجتمع حتى ولو تفلت المجتمع، الناس اللي في بعض الناس ولو كان عندهم التفلت الا انهم يكبرون المستقيم. خذ قاعدة، خذها قاعدة دلت عليها الادلة والواقع. شوف هؤلاء يكبرونك ويعظمونك في نفوسهم ويعلمون انهم سقط وان تلفظوا بغير هذا. فالمرأة حينما كنا معها في الاسانسير وانزل وتصعد بس بلباقة، مش انت تبقى ارعوي زي المجنون حصل لك مس كهربي، لا ده انت ممكن تقول انت راح في الدور كام التالت، طيب اتفضلي تعد عملها الدور التالي وتنزل انت، يعني في لباقة، في مش واحد بقى جاي من طلع من كهف في جبل لا، في لباقة، في شيء عزة، في رقي، في سمو، مش زي اللي جالك مس كهربائي زي المجنون اصابك جنون ولا شيء، لا في شيء يعني ما. نعم نعم. طيب الموضوع هيطول، احنا عشان بس الوقت خلاص نختم بس الرسالة.
وقال صلى الله
الموضوع عليه وسلم ذو شجون يعني. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، أسقط الله عنها فرض الجمعة وأسقط عنها فريضة الجماعة، فلا يجب على المرأة جمعة ولا جماعة لأنها معفاة من هذا لضعفها من ناحية، ولأنها عورة من ناحية أخرى، لكن لو حضرت للمسجد وصلت فصلاتها صحيحة، ولكن بشرط أن تكون حين الصلاة معتزلة عن الرجال. هذا مما يدل على صيانة المرأة في الإسلام والمحافظة عليها عكس ما كانت عليه الجاهلية القديمة والحديثة من إهمال شأن المرأة وتركها ساعية بين الرجال. هذا مما يدلنا على اهتمام الإسلام بشأن المرأة ومكانتها في الإسلام، وأن لها مكانة في الإسلام عظيمة، مكانة مرموقة، مكانة محترمة، ليست من سقط المتاع، بل لها مكان في المسجد، ولها مكانتها في المجتمع، ولها مكانة في البيت، ولها حقها في الميراث، ولها حقها في البيع والشراء والتملك، تتملك ما أباح الله لها. هكذا تكون المرأة في الإسلام، وهذه مكانتها. ولننتقل إلى المدنية المعاصرة الحديثة الموجودة اليوم في الشرق والغرب، فقد زادت على الجاهلية الأولى في شأن المرأة شرا. فالجاهلية الأولى فرطت في حق المرأة وظلمتها، أما المدنية المعاصرة فقد أفرطت في حق المرأة ورفعتها فوق مكانتها التي جعلها الله لها وأخرجتها من مكانتها، فهي اليوم تنادي بأن تخرج المرأة من بيتها الذي جعله الله لها سكنا تعمل فيه، تنادي بأن تخرج المرأة من بيتها مع الرجال إلى ميدان العمل سواء بسواء.
لا مع الرجال إلى ميدان العمل سواء بسواء هذا ما يجوز، لكن العمل ما في مشكلة، العمل يكون مع النساء هذا مما تحتاج إلى المجتمع، هناك أسواق نساء، مستوصفات نساء، مستشفيات نساء، مدارس نساء. نعم.
لا فرق بين الرجل والمرأة في المكتب، لا فرق بين الرجل والمرأة في المتجر، لا فرق بين المرأة والرجل في أي مكان، كأنها رجل حتى اللباس تلبس السترة والبنطلون كما يلبس الرجل، لا فارق بينهما.
وإن الله وإن لا يرجع. نعم.
سلبت المرأة حقها ومكانتها وأعطتها حق الرجل، سلبت المرأة حقها ومكانتها وأعطتها حق الرجل، حملتها ما لا تطيق، أرهقتها، لأن المرأة لها إمكانيات محدودة والرجل له إمكانيات، وكل من الجنسين له عمل يليق به، الرجل يعمل خارج البيت، الرجل يبيع ويشتري ويسافر ويقاتل في سبيل الله ويجاهد. والمدنية المعاصرة أفسدت على المرأة هذا المجال، فقالت للمرأة أخرجي أنت مظلومة، أنت لست متاعا من متاع البيت، أخرجي إلى الشارع، أخرجي مع العمال، أخرجي وخالط الرجال، أنت لست بعورة، أنت مخلوق كائن من بني آدم. هكذا يقولون بألسنتهم وأقلامهم وكتبهم وجرائدهم وصحفهم وجلاتهم، ينادون وينوهون بهذه الدعاية، وهذا هو الدمار على المجتمع. لأن المرأة إذا خرجت من بيتها وشاركت الرجل بالعمل فإن ذلك يترتب عليه مفاسد عظيمة وشرور جمة. أولا أن هذا تحمل للمرأة ما لا تطيقه، فالمرأة لا تطيق عمل الرجل لأنها يأتي عليها الحيض والنفاس ويأتي عليها الحمل، لا تطيق أن تعمل مع الرجل تحت وهج الشمس وفي حرارة القيظ ولا شدة البرد، ولا تطيق أن تسافر كما يسافر الرجل. لكنهم يقولون المرأة تسافر وحدها، المرأة تعمل في المكتب طوال الدوام، تعمل مع الرجل كأنها رجل، المرأة تعمل في المصنع، المرأة لا تنقص عن الرجل في العمل، إن هذا إرهاق لها وتحميل لها ما لا تطيق، وهذه مفسدة عظيمة. ثانيا أن البيت يخلو ويخرب ولا يبقى له من يصلحه، لأن البيت بحاجة إلى عمل المرأة، فإن خرجت فمن يعمل فيه؟ لا أحد يعمل فيه عمل المرأة، الرجال لا يعملون عمل المرأة في البيت، كما أن المرأة لا تعمل عمل الرجال خارج البيت، كل قد جعل الله له عملا يليق به. لكن هؤلاء انتكست قلوبهم فانتكست أفكارهم وعميت بصائرهم.
هذه كلمة حية، لكن هؤلاء انتكست قلوبهم فانتكست أفكارهم وعميت بصائرهم. الله أكبر. نعم.
فإذا خرجت المرأة خرب البيت الذي جعله الله سكنا، وجعله الله عشا تعيش فيه الذرية ويأوي إليه الرجل بعد العمل. فإذا أوى الرجل بعد العمل إلى بيته ولم يجد في البيت أحدا ولم يجد البيت منظما، ساء حاله واضطربت نفسيته، والخراب الأعظم يكون في الذرية، فمن يربيها في البيت؟ تترك بلا مرب، ينشؤون نشأة بهيمية أو يدفعون إلى مربين، والأمر أشد، لأن المربي أو المربية لا يحنون على الأطفال ولا يعتنون بهم ولا يهمهم شأنهم فسدوا أو صلحوا، لأنهم ليسوا أولادا لهم، أو يدفعون إلى دور الحضانة، الأمر أسوأ وأسوأ، فالأولاد ليس لهم إلا أمهم لتربيتهم وتغذيتهم، هذه الوظيفة التي خلقها الله من أجلها.
طبعا يعني دور الحضانة لا تهتم بذلك، لكن لو كانت في حضانة تقوم على تربيتهم السنة ربما تكون أفضل من البيت، لكن ليست المسألة دور الحضانة اللي هي حضانة يتعلم فيها الولد وقتا ويعود، إنما لعل الشيخ يقصد الحضانة لتولي الولد من دائما ليلا ونهارا. نعم.
أو يدفعون إلى دور الحضانة،
لكنهم يقولون وبئس ما يقولون،
يقولون إن نصف المجتمع معطل، لأن النساء نصف المجتمع، فإذا لم تعمل المرأة مع الرجال عطل نصف المجتمع، هكذا يقولون، وهذه شبهة فاسدة وحجة ضاحضة. من قال إن المرأة معطلة؟ المرأة عندنا وفي مجتمع المسلمين ليست معطلة، بل هي تعمل أكثر من عمل الرجل، تقوم بعمل لا يقوم به الرجال. من الذي يعمر البيوت؟ من الذي يربي الأطفال؟ من الذي يصنع الطعام ويعده ويهيئه؟ من الذي يتكفل بعمل
البيت؟ يعترضون على هذا، يقول إذن هي خادمة، لا يلتفتون لأنها تنشئ وتربي وتخرج رجلا وحاكما ورئيسا وكل شيء، تخرج المجتمع، تدفع في ظهره. من التي خرجت البخاري ومالكا وأحمد والعلماء دول إلا أمهات صالحات؟ نعم.
من الذي يتكفل بعمل البيت كله؟ من الذي يقوم بعمل المرأة إذا أخرجت للشارع وشاركت الرجل في عمله وصارت الرجال والنساء يعملون خارج البيت؟ أليس البيت هو نصف الحياة أو أكثر؟ العمل الذي خارج البيت
هذه كلمة جميلة، أليس البيت هو نصف الحياة؟ بلى هو الحياة أصلا، والخارج إنما هو جزء فرعا. نعم.
العمل الذي خارج البيت للرجال والعمل داخل البيت للنساء، إذن نصف المجتمع شغال وليس بمعطل، ولكنهم يخادعون وميوهون على الأغرار، فالمرأة ليست معطلة، بل المرأة تؤدي دورا في الحياة لا يؤديه غيرها.
ومع ذلك ما عندنا مانع أن تخرج خارج البيت، لكن بما يناسبها. نعم.
ثالثا مفسدة أدهى وأمر هي ضياع الفضيلة والحشمة، فالمرأة إذا خرجت وخالطت الرجال وسافرت وعملت في المكتب والمتجر مع الرجال، فإن ذلك يقلل من حيائها ويضعف الغيرة من قلبها حتى تتبلد وتصبح لا تحس ولا تبالي بعد ذلك بعرضها لا سمح الله، لأنها مع طول العمل وطول الاحتكاك مع الرجال تذهب غيرتها. أما إذا أكرمت وحفظت فإن ذلك يوفر الغيرة والحياء في قلبها، بخلاف العكس، وهذا ما حصل للمجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية التي قلدت المجتمعات الغربية من الويلات التي يشكو منها الغرب والشرق اليوم، ضاعت النساء وضاعت العائلات وتفككت الأسر بسبب أنهم أخرجوا المرأة من عملها إلى عمل غيرها وخالفوا سنن الكون التي جعل الله سبحانه وتعالى لكل مخلوق منها ما يناسبه فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الناس إذا غيروا غير الله عليهم، فأصبحت المرأة في الغرب الآن تتألم وتتضجر من وضعها، وكذلك المرأة في الشرق الذي قلدت نساؤه نساء الغرب أصبحت الآن تتألم وتتضجر من وضعها، بل ربما أدى بكثير منهن إلى الانتحار لتخرج بزعمها من هذه الورطة التي وقعت فيها، وهذا ما يريد لها شياطين الجن والإنس. هذا وضع المرأة إذا غيرت مكانتها اللائقة، إذا غيرت مكانتها اللائقة بها. عمل المرأة خارج بيتها. المرأة إذا احتاجت إلى العمل خارج بيتها فإنها تعمل، ولكن على شكل يضمن لها حفظ كرامتها وصيانتها، تعمل عملا لائقا بها. وما زالت النساء تعمل من أول الإسلام إلى الآن، تعمل في البيت وخارج البيت، ولكنها خارج البيت تعمل عملا لائقا بها، ليس فيه اختلاط وليس فيه ابتذال، مع الصيانة مع الحشمة مع الحجاب مع اعتزال الرجال، تعمل النساء في مجالهن اللائق بهن، يعملن في مجالات مناسبة، يخرجن للعبادة، يخرجن لصلاة العيد، يخرجن لصلاة الجماعة، يخرجن لصلاة الجمعة، مع الصيانة والتعفف، مع المكانة اللائقة بهن، مع الضوابط الإسلامية. العمل خارج البيت إذا طبقت فيه الضوابط الإسلامية فلا مانع منه، إنما المانع هو أن تهمل الضوابط الإسلامية ويطلق الحبل للمرأة على الغارب ويقال لها اعملي مع الرجال من غير فارق. هذا هو الممنوع وهذا هو المحظور.
يبقى ليس العمل في أصله هو الممنوع، وإنما الخروج عن الضوابط الشرعية، هذا هو الممنوع. نعم. ولهذا ما ينسبه هؤلاء الدعاة التحرر إلى العلماء أنهم يمنعون المرأة من العمل، ويقول المرأة ما تعمل، المرأة ما تتعلم، يريدون المرأة، لا، احنا تتعلم المرأة وتعمل المرأة لكن بالضوابط. تقدرون على هذه الضوابط؟ لماذا لا تتكلمون في الضوابط؟ لماذا تتكلمون في الاختلاط والتبرج والصفور وغير ذلك؟ نعم. ونحن لا ننكر
عمل المرأة مطلقا خارج البيت،
ولا ألا فلتعلم الدنيا كلها أن العلماء لا ينكرون عمل المرأة مطلقا ولا تعليم المرأة مطلقا، إنما ينكرون ما تجاوز الشرع. نعم.
ولكننا نقول المرأة تعمل خارج البيت إذا اقتضى الأمر عملا لائقا بها مع التزامها بالضوابط الإسلامية، وإلا فالبيت خير لها، لأن الله تعالى يقول لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن يعني اثبتنا من القرار وهو الثبات، وانظروا كيف أضاف البيوت إليها. قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن. البيوت للرجال في الأصل، ولكن الله أضاف البيوت إليهن لأنهن يلزمن البيوت ويمكثن فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، فأضاف البيوت إليهن دلالة على أن المرأة ملازمة للبيت حتى كأنه ملك لها. فالمرأة لها كما عرضنا وضع في الجاهلية القديمة الجاهلية الأولى قضى عليها الإسلام، ولها وضع في المدنية المعاصرة يريدون أن يرجعوها إلى شر مما كانت عليه في الجاهلية الأولى، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلن كلمته ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذن الإسلام في شأن المرأة وسط بين مدرستين: مدرسة الجاهلية، وهي مدرسة ماذا؟ مدرسة الجفاء، التي لم تعط المرأة أي شيء، بل إما أن يعيش الرجل بها مهانا، وإما أن يدفنها في التراب بنتا. والمرأة في ظل النظام العالمي الجديد أو المدنية المعاصرة كما يذكرون، إنما غلوا فيها حتى جعلوها ممتهنة ووسيلة وسلعة وأعطوها حق الرجال. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.